إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في اللقاء السابق بدأت الحديث عن الإباضية وعرفت بهم وإلى من ينتسبون، وذكرت بعض معتقداتهم كرأيهم أو معتقدهم في عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم بينت أنهم في الحقيقة في الصفات جهمية معطلة، لا يثبتون الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي الحلقة الماضية ناقشتهم مناقشة علمية، وبينت أن إثبات الصفات لا يلزم ولا يقتضي منه التشبيه أو التمثيل، وهم في الحقيقة الذين ينفون الصفات عن الله هم الذين وقعوا أولا في التمثيل والتشبيه، فلما وقعوا في ذلك أرادوا أن يخرجوا منه فأولوا الصفات أو أنكروا صفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أواصل الحديث حول ذلك، حول صفات الله تعالى عند الإباضية، فأقول وبالله التوفيق: ما موقف الإباضية من استواء الله تبارك وتعالى على عرشه؟ صفة الاستواء أو علو الله على خلقه من الصفات العظيمة الجليلة التي يعرف معناها أهل السنة والجماعة، ويعظمون الله بها ويثبتونها لله عز وجل. غير أن هؤلاء الجهمية، وللأسف الشديد هؤلاء الإباضية اللي وافقوا الجهمية، يزعمون أنه يستحيل أن يكون رب العباد سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى عليه بائن من خلقه جل في علاه، ويقولون بكلام باطل كما قال أسلافهم من الجهمية. يعني هؤلاء الناس لو سئل أحدهم أين الله، ليس له فقط إلا جوابين: إما أن يقول ليس له مكان أو في كل مكان. ليس له مكان، هذا باطل، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه أخبرنا باستوائه على عرشه وأن عرشه فوق سماواته، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى جل في علاه. أما قولهم بأنه في كل مكان، هذه عقيدة باطلة، هذه عقيدة أهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن الله مع مخلوقاته في كل شيء، وهذا معتقد باطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الإباضية قالوا معنى استواء الله على عرش استواء أمره أو قدرته أو لطفه سبحانه وتعالى على خلقه أو استواء ملك وقدرة وغير ذلك. ولو جاء واحد قال لهم طب لما خص العرش بالاستواء طالما أن هو لما تقولوا أو تفسروا الرحمن على العرش استوى يعني ملك وقهر، طب لماذا خص العرش بالذكر؟ قالوا لأن العرش أعظم المخلوقات، ولذلك خصه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا مخالف للحق والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة، إن علو الله على خلقه، ورب العباد قد سمى نفسه بالأعلى، العلي الأعلى سبحانه وتعالى جل في علاه. وكما قلت لكم سابقا بأن هذه الأسماء تتضمن صفات ثابتة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه صفة الاستواء من أعظم الصفات اللي أثبتها السلف لربهم، وبها عرفوا قدر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه الصفة، وقد ألف فيها فقط كتابا مستقلا عن هذه الصفة لعظمتها، اللي هو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ابن القيم يقول لو أردت أن أنا أجيب لك ألف دليل وليس دليل واحد على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه لفعلت ذلك. فعلا الآيات كثيرة جدا، 7 آيات في القرآن الكريم يا إخواني، 7 آيات تأتي بقضية الاستواء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. 7 آيات فيها النص في القرآن الكريم على أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه. فكيف وأن العرش كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فوق سماوات رب العباد سبحانه، فكيف يجوز لنا أن احنا نؤول أو ننفي هذه الصفة عن الله؟ أليس في هذا طعن في رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ تعرفون المعطلة المؤولة يعني ردوا هذه الآيات بتأويل لا يليق. قالوا معنى الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش يعني استولى عليه، وهذا فيه تنقيص من قدر رب العباد سبحانه. استولى عليه، هو رب العباد لم يكن مستوليا على العرش قبل ذلك حتى يخبرنا بأنه استولى عليه؟ وهل هناك في الوجود شيء خارج عن قدرة الله وإحاطته؟ هذا في الحقيقة يعني ما أدر. ومن أين لكم أنه أراد باستوى استولى؟ 7 آيات تأتي بنص واحد استوى على العرش وهو يريد استولى؟ طب كانت مرة واحدة ويذكر لنا فيها ذلك، مرة واحدة يذكر لنا بأنه استولى على العرش. وللأسف الشديد يستدلون ببيت يقولون فيه، وهنا في الحقيقة يعني قلت لكم في بداية الحديث إن هؤلاء المعطلة النفاة للصفات مشبهة قبل أن يكونوا معطلة. لما وقعوا في التشبيه أرادوا أن يخرجوا منه فسقطوا في الإبطال والنفي والإنكار لصفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قالوا الرحمن على العرش استوى معناه استولى. استدلوا ببيت من الشعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا هيستوى هنا بمعنى إيه؟ معنى استولى. نقول أنتم كده تشبهون الله بخلقه سبحانه جل في علاه. وأنا قلت قبل قليل هل هناك شيء في الوجود لم يستولي عليه رب العباد سبحانه؟ ونحن نسألهم، كان في قبل بشر ما يستولي على العراق كان في واحد مستولي عليه، من هو؟ وهنا نقول لكم من الذي كان مستوليا على العرش قبل رب العباد سبحانه؟ إذن استوى على العرش، نسلم له لرب العباد بذلك، ونقول كما قال ربنا عن نفسه سبحانه وتعالى ونثبت الاستواء لله على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. لا نعرف حقيقته ولا نعرف كنهه ولا نعرف كيفيته. لا تقل كيف استوى، لا تقل كيف النزول، هذا كله نؤمن به. الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكننا نؤمن بما قال لنا ربنا عن نفسه، وتنشرح صدورنا بالتسليم لما أخبرنا به رب العباد سبحانه. طيب أنا قلت كلمة عن ابن القيم، قل لو أردت أن أنا أتي بألف دليل لأتيت بألف دليل. إحنا نود طيب بعض الأدلة كده، وأنا ذكرت دليلا في الحلقة الماضية، والأدلة اللي بنجيبها يا من السنة يا من القرآن يا من أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أم المؤمنين عائشة في قضية المرأة التي كانت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها، قد أشرت إلى ذلك في اللقاء السابق، ماذا قالت؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم أسمع من كلامها شيئا، وسبحان من سمع صوتها من فوق سبع سماوات. سبحانه وتعالى جل في علاه. أم المؤمنين عائشة زوج النبي قالت ذلك، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعها وأقرها لأنها على معتقد صحيح، تقول بأن الله عز وجل سمع صوت هذه المرأة من فوق سبع سماوات، لأنه مستوى على عرشه، وعرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته. زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفتخر على زوجاته وتقول زوجكن أهاليكن، أنتم زوجكم أهاليكم زوجوكم، زوجكن أهاليكن ولكن الله زوجني من فوق سبع سماوات. هذه أيضا زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه. من القرآن الكريم قول الله تعالى فيما يعني يخبر به عن نفسه جل في علاه، معظما إياها، معظما إياها، فيقول عن الملائكة مثلا يخافون ربهم من فوقهم. سبحانه وتعالى جل في علاه يخافون ربهم من فوقهم. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من الذي يستطيع أن يخسف الأرض؟ الذي في السماء، وفي هنا بمعنى على، يعني فوق السماء، يعني لا يأتي واحد مبطل يبطل هذه الآية بهذه العلة. في حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وفي تأتي بمعنى على، يعني قول فرعون مهددا قوم موسى عليه السلام ولأصلبنكم في جذوع النخل. التصليب تعرفون وضع الجثة على شيء يعني مفتوحة الأيدي، فكيف يصلب في جذوع النخل في داخلها؟ يعني في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. الشاهد يا إخواني أن صفة الاستواء فعلا عليها أدلة كثيرة للغاية، ونحن نؤمن بما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه. المعطلة أول هذه الصفة، ومنهم الإباضية، ونحن نقول في الفطرة الإنسانية أو الفطرة الإنسانية تشير إلى أن الله مستوي على عرش. يعني أنا أسألك لو وقعت في كرب أو ألم بك بلاء، تجد في نفسك بلا شك ضرورة التوجه إلى السماء لأن الله فوق سماواته سبحانه. ولما تأتي لتدعو ربك وملاك ترفع يديك إلى السماء لأنه مستوي على عرشه، وعرشه فوق سماواته بائن من خلقه. ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نقول بأن الله في كل مكان، لأن هذا قول بالحلول والعياذ بالله. حاشا رب العباد أن يكون مع المخلوقات وفي أماكنهم وفي كل مكان، بل هو عال بائن من خلقه فوق عرشه. وهذا سبحانه وتعالى يعني تجعلنا يعني وتجعل قلوبنا فيها من المكان من العظمة والمكانة العالية لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة يا إخواني لو أردت أن أسترسل في مثل ذلك سيضيق بنا المقام، ولكن أنا سأمشي بعد ذلك بصورة سريعة في معتقدات الإباضية بعد ما بينت في اللقاء الماضي تكفيرهم لعثمان ولعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهنا أتكلم في أنهم وقعوا في الصفات ووافقوا الجهمية وسقطوا في الباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى، وما زال اليوم، ما زالوا إلى اليوم يدرسون ذلك، هذا الباطل، ويقررونه. فمثلا في باب رؤية الله تبارك وتعالى، أهل السنة والجماعة يقولون ويثبتون بأن الله، بأن المؤمنين إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن نكون منهم، سيرون ربهم في الدار الآخرة. هؤلاء ينكرون ذلك رغم أن الرؤية ثبتت أيضا بأدلة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هم أولوها قالوا إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ثواب، إلى ثوابه، إلى ثواب الله عز وجل. هذا باطل، لأن الله عز وجل أثبت هنا النظر وذكر الوجه الذي هو محل النظر، قال: وجوه يومئذ ناظرة، ثم عداه بحرف إلى، إلى ربها ناظرة. بل يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان فاطلا جدا، لما جاءته أو جاءه سؤال من الصعيد يسأله عن معنى قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوفوا بقى الفقه، الإمام الشافعي وهو من الأئمة الفقهاء، الإمام الشافعي بيسأل ما معنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بماذا أجاب رضي الله تعالى عنه؟ اعتبر هذه الآية مثبتة لرؤية الله في الدار الآخرة. قال: لما حجب أعداءه وهو ساخط عليهم دل ذلك على أن أولياءه يرونه في الرضا. لأن ربنا يقول كلا إنهم عن ربهم، يتحدث عن الكافرين ويخبر بأنهم عن ربهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالإمام الشافعي يقول: لما حجب أعداءه في السخط ساخط عليهم دل ذلك على أن أولياءه يرونه في الرضا. لكن للأسف الشديد من باب الفائدة، هؤلاء القوم بيستدلون بأدلة لإبطال رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. هذه عبارة عن شبهات وليست أدلة، ما فقهوها. أنا سأذكرها وأتناولها، وقد تناولتها سابقا بالرد والإبطال. قالوا مثلا إيه؟ قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. حقيقة كل استدلالاتهم باطلة. الآية الأولى لي: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، في الحقيقة هذا يعني ليس فيه نفي للرؤية، وإنما نفي لإدراك العبد لجلال الله وكماله سبحانه. فالأبصار لا تستطيع أن تدرك رب العباد ولا تحيط به، حاشا وكلا. رب العباد عظيم، رب العباد لا نعرف حقيقته ولا كيفيته، تعالى سبحانه وتعالى وجل شأنه وكماله وجلاله. وكيف نقول بأن العبد يمكن، أو بصر العبد يمكن أن يدرك ربه ومولاه؟ والله هو أعلى وأجل من ذلك. معنى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار بصفة أنه يدرك الأبصار سبحانه جل في علاه، أما العباد فلا يدركون ربهم سبحانه. أما استدلال الآية الثانية وقول الله تبارك وتعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، ورد الله عليه بقوله لن تراني، هذا في الحقيقة ليس نفيا للرؤية. وإن قلنا بأنه نفي للرؤية سيكون نفي للرؤية في الدنيا وليس في الآخرة، بدليل أن الله تبارك وتعالى علق رؤيته على استقرار الجبل، علق رؤيته على استقرار الجبل. استقرار الجبل ممكن، فالرؤية ممكنة. ورب العباد أراد أن يعلم موسى لما طلب منه الرؤية أنه يستحيل رؤية ربنا في الدنيا، وأن قوة موسى عليه السلام لا يمكن أبدا أن تتحمل أن يطلع رب العباد سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وهو في الدنيا، بدليل رب العباد لما تجلى للجبل ما الذي كان؟ جعله دكة وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. سبحان ربي وتعالى وتقدس في أسمائه وصفاته سبحانه، ربنا والله عظيم. وإذا أثبتنا الصفات له على ما يليق بجلاله وكماله أثبتنا عظمته سبحانه وتعالى جل في علاه. أنت يا عبد الله لا تتحمل رؤية الله في الدنيا، إنما في الآخرة أمر آخر، أمر آخر، لأن الله أخبر عن رؤيته في الدار الآخرة وليس في الدنيا. وبالتالي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا هو الصواب، حديث صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. فلا يوجد في العباد أبدا من رأى ربه في الدار الدنيا، فرؤية الله تعالى ادخرها سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين في الدار الآخرة، لتكون قمة العز لمن آمن برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. السنة النبوية اشتملت على أحاديث تدل على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. جاء صحابي الحديث في الصحيحين وغيرهما، جاء صحابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فبماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك؟ إنكم سترون ربكم ليس بينكم وبينه حجاب، لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى جل في علاه، يعني لا تتزاحمون وتشتبكون. كل منا سيرى ربه وهو وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه سنن ثابتة، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أو كل أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويصدقون به، لأنه ثابت عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أنا أتكلم طبعا كما ذكرت لكم عن عقائد الإباضية، تكلمنا عن عقائد الإباضية في الرؤية، أتكلم عن عقيدتهم الآن في كلام الله تعالى. ماذا يقول الإباضية في كلام الله والقرآن الموجود بين أيدي المسلمين اليوم؟ الإباضية يوافقون المعتزلة فيقولون بخلق القرآن، القرآن مخلوق، وينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام جل في لله عز وجل. ومن قذف الله الإيمان والنور في قلبه يعلم يقينا أن الله تعالى تكلم بالقرآن وأنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام كان الواسطة بين الله وبين رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. صفة الكلام من الصفات العظيمة جدا اللي أهل السنة أثبتوها لله تبارك وتعالى، وقالوا بأن الله يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله سبحانه. الكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال، ونفي الكلام يثبت النقص لمن أثبته له. فلو نفيت عن الله الكلام تكون يعني وسمت الله عز وجل بالنقص والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الله في كتابه: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، كلام صريح. ذكر الفعل كلمة، وذكر الفاعل وهو الله عز وجل لأنه المتكلم، والمفعول بموسى عليه السلام لأن الكلام كان موجها، أو كان الله يوجه الكلام إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه. وأكد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بالمصدر المفعول المطلق: وكلم الله موسى تكليما. والله الآية دي كانت كفاية، كانت كفاية لو عند القوم تسليم للنصوص الربانية. ولكن ماذا نقول؟ جاء أحد المعتزلة، المعتزلة تقول بخلق القرآن، والإباضية أخذوا عنهم ذلك، جاء أحد المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، جاء له واحد من المعتزلة اللي ينفون صفة الكلام عن الله، وقال له: أنا أطلب منك أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أن تقرأها وكلم الله موسى تكليما، على أساس أن يكون المتكلم موسى والمستمع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهي في الآية ديت يعني، لأن موسى لا تظهر عليه علامات الإعراب لأن آخره حرف علة، فيمكن لو كان صوابا أو هذا القرآن نزل القرآن هكذا صحيحا كان يمكن، إنما ليس كذلك. هو أراد أن يبطل وأن يضحد من يقول بأن الله يتكلم، أراد أن يبطل دلالة الآية على كلام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أبو عمرو بن العلاء كان في الحقيقة نبيها. قال له ماذا قال له؟ قال له: هب أني قرأت الآية هكذا، يعني افرض أننا قرأت هذه الآية كما ذكرت، وهو خطأ بلا شك، فماذا تفعل في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، ماذا تفعل في هذه الآية؟ بهت ولم يستطع أن يقول كلاما. صفة الكلام صفة ثابتة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، بل إن دي الصفة اللي كان أهل السنة يفرقون بينها فيها وبينهم فيها وبين المبتدع، وفيها امتحن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حيث طلب منه الخليفة المأمون أن يقول وأن يعلم الناس أن القرآن مخلوق، أبى رضي الله تعالى عنه. فالقرآن أو كلام الله تعالى صفة تليق بجلال الله وكماله، ونفي صفة الكلام لله إثبات للنقص لرب العباد حاشاه وكلا سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن من يفعل ذلك يكون قد اتهم الله عز وجل بالنقص وما إلى ذلك. ليه؟ لماذا أقول ذلك؟ القرآن اعتبر لما اليهود عبدوا العجل من دون الله تعالى، فالقرآن نعى عليهم عبادة العجل وأبطلها، ومما أشار في ذلك أشار إلى أن العجل لا يتكلم. قال: ألم يروا، يعني كيف يعبدون العجل ولا يتكلم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ دل ذلك على إيه؟ على أن المعبود يتكلم. فالله عز وجل يقول: العجل لا يصلح أن يكون إلها لأنه ناقص، ما عنده صفات الكمال، ومنها أنه لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وفين احنا بقى أيضا من الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أن الله يكلم أهل الجنة، والقرآن الكريم إلى إشارة أيضا إشارات إلى ذلك. ولذلك يا أهل الإيمان أثبتوا الصفات لله، وصفة الكلام أيضا من الصفات المهمة التي كان أهل السنة والجماعة يسلمون فيها لله، وأنه يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا قد فصلت ذلك في مواطن أخرى وهي موجودة الحمد لله على النت أثناء شرحي لكتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. طيب، ما معتقد الإباضية في مسألة القدر؟ حتى لا نظلم ويجب علينا أن نقول الحق مع الموافق والمخالف، فلا بد من أن نذكر ذلك عنهم. احنا نقضناهم في كلام كثير، نقضناهم في تكفيرهم لعثمان ولعلي بن أبي طالب ولموقفهم من الصفات الجملة ومن استواء الله تعالى على عرشه ومن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة ومن كلام الله تعالى، نقضناهم في كل ذلك. أهل السنة كانوا يتتبعونهم. مفتيهم الآن في صفة الكلام ألف كتابا أنكر فيه أن الله يتكلم، إن برأ له شيخنا المفضال، أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وعلمه وعمله، دكتور علي ناصر فقيهي، الحقيقة رد عليه ردا شافيا أمتع الجميع. حقيقة ردود أهل السنة على هؤلاء المبتدعة كثيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل السنة، أن يبارك في علمهم وأعمالهم، وأن يوفق الأمة إلى اتباع منهجهم. طيب أيضا كما قلت لكم نصدق القول مع المخالف. هؤلاء الإباضية وافقوا أهل السنة في مسألة القدر، فأثبتوا القدر لله عز وجل بخيره وشره وأنه من الله تعالى، وقالوا بأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، وقالوا الإنسان فاعل لأفعاله الاختيارية، مكتسب لها، محاسب عليها. والحقيقة يعني علماؤهم صرحوا بذلك في كتبهم. إذن هم يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات القدر، وأن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد، وأن العباد ليسوا مجبورين على أفعالهم، ولكنهم يعملون باختيارهم بما أراده رب العباد سبحانه وتعالى منهم، وأنه سبحانه وتعالى يحاسبهم بعد ذلك على ذلك. أيضا الإباضية في الحقيقة يعني لهم موقف في إثبات عذاب القبر، أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر، بنعيمه وعذابه، وأن المؤمن ينعم فيه وأن الكافر يعذب فيه، كيف ذلك؟ الله أعلم. هذه مسائل غيبية نحن أخبرنا بها عن طريق الحق، ونعلم أن قول الله حق وصدق، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فنؤمن بكل ذلك، إنما فريق من هؤلاء الإباضيين يعني في الحقيقة وافقوا الخوارج في إنكار عذاب القبر، وهذه بلية في الحقيقة. هذا يعني عذاب القبر قالوا أنه غير ثابت في القرآن، من قال لكم أنه غير ثابت في القرآن؟ عذاب القبر ورد ذكره في القرآن الكريم، إشارة إليه في القرآن الكريم. يعني قول الله تعالى مثلا عن قوم نوح بعد أن أغرقهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء تأتي للترتيب والتعقيب، يعني يكون دخولهم النار عقب إغراقهم، هذا في القرآن الكريم. قال الله عز وجل عن فرعون وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار اللي بيعرضوا عليها في الغدو والعشي هي في البرزخ، في القبر، لأنهم يوم القيامة سيكون لهم عذاب آخر. هذا هو القرآن الكريم. والسنة بقى استفاضت ويضيق المقام عن ذكر ذلك بأحاديث عذاب القبر ونعيمه. والحقيقة للأسف نجد من ينتسب إلى الإسلام اليوم أيضا ينكر ذلك. معتقد السلف جميعا هو القول بثبوت عذاب القبر ونعيمه، كما صحت بذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، ومن أنكره فليس له دليل على هذا الإنكار. وقد يعني بينت ذلك الآن بذكر بعض أدلة القرآن الكريم وفي السنة الكثير على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. أيضا الإباضية تقول بوجود الجنة والنار الآن، وده معتقد أيضا أهل السنة والجماعة، أن النار أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ويثبتون أيضا الحوض، ويؤمنون بالملائكة والكتب المنزلة. أما بالنسبة للشفاعة وقد تحدثت عنها حديثا طويلا في لقاء سابق بذكر أدلة القرآن الكريم وأدلة السنة والجماعة على الشفاعة، أدلة الأحاديث النبوية وأقوال أهل السنة والجماعة على ثبوت الشفاعة، كنت بذلك أرد على الخوارج المنكرين للشفاعة. خوارج أنكروا الشفاعة، فأنا ردت عليهم في حلقة كاملة فيمكن أن نرجع إليه. كذلك الإباضية هم فرقة من فرق الخوارج، بل من رؤوس الخوارج، يعني ينكرون الشفاعة، وإن أثبتوها فهم يثبتونها للمؤمنين وليس للعصاة المخالفين. ما فائدة إثباتها للمؤمنين الموحدين اللي هم ما عندهم معاصي؟ يثبتونها لغير العصاة. لا، أهل السنة والجماعة يثبتونها للعصاة. صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث صحيح. طيب، ما موقف هؤلاء من الميزان؟ الميزان الذي جاءت به النصوص وثبتت وأشار إليه القرآن الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. المعتزلة أنكروا الميزان وأنكروا حقيقته، وأن يكون ميزان حسي توزن فيه الأعمال، وقالوا يعني إن هو ليس له لسان ولا شفتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقالوا ده الميزان ده كناية عن عدل الله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة قول باطل منه، لأنهم استخدموا عقوله. تعرف ماذا قالوا؟ قالوا الأعمال هذه يعني ليست حسية، يعني إنسان صلى ركعتين أو صام يوما لله عز وجل، كيف نزل هذا اليوم؟ يعني الله عز وجل أخبر عن ذلك وأنه سيوزن وأنه سيزن هذه الأعمال. وما المشكلة في أن تتحول هذه الأعراض إلى أجسام بقدرة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ وقد ورد في السنة في الحديث الصحيح ما يثبت ذلك، وأن أعمال العباد ستوزن في الحديث الصحائف، وحديث طويل أجتزئ بعضه. يعني رجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني: هل لك حسنة؟ هل لا يا رب؟ رجل يعني وزنت ميزانه فعنده معاصي وسيئات وما إلى ذلك. هذه السيئات في كفة، الحسنات في كفة أخرى، مالت السيئات ثقيلة شديدة، أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله، ووضعت في الكفة الأخرى للميزان، فثقلت هذه الكفة التي فيها لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. ده حديث عظيم صحيح بنستدل به على أن الميزان حقيقي، توزن أعمال العباد يوم القيامة كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هم في الحقيقة يعني يعملون العقل في النصوص الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. الإباضية ينكرون حقيقة الميزان ويقولون يعني ده كناية عن عدل الله، وأصل كيف ربنا يعني يوزن النيات أو أعمال القلوب وما إلى ذلك. ما لكم ومثل ذلك؟ الله على كل شيء قدير، الله إذا أراد شيئا كان، يقول للشيء كن فيكون، هو الذي أخبر عن ذلك فنسلم لخبره وأمره سبحانه وتعالى جل في علاه. والإباضية أيضا كما أنكروا الميزان أنكروا الصراط، وقالوا ليس بجسر على ظهر جهنم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الصراط جسر منصوب على متن جهنم. بعض هؤلاء الإباضية وهم قلة ذهبوا إلى إثبات الصراط أنه جسر ممدود على متن جهنم، وأن العبادة يمرون عليه سرعة وبطئا، وذلك على حسب أعمالهم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أخبرنا بذلك. أيضا الإباضية، ونذكر الحق أو المعتقد الصواب نصوبه ونقول هذا حق، قالوا في الإيمان أو في حقيقة الإيمان بقول أهل السنة والجماعة، وإن كانوا خالفوا الخوارج في بعض ذلك، سأذكر هذا. قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ده معتقد أهل السنة والجماعة. كان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ يعني حماد الإنصاري رحمه الله كان يقول لنا: الإيمان ثلاث نونات، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يعني ثلاث كلمات تختم بحرف النون، ولذلك قول ثلاث نونات. ثم قال: وإن شئتم أزيدكم نونين. تفضل يا شيخنا. قال: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كان يقول لنا ذلك، هذه حقيقة، والإباضية يقولون ذلك، وإن كانوا يقولون بأن الإيمان في الحقيقة، أو بعضهم قال الإيمان يزيد ولا ينقص، وزيادة الإيمان ونقصه مسألة خالف فيها الإباضية سائر الخوارج الذين يرون أن الإيمان جملة واحدة. الخوارج يرون أن الإيمان جزء واحد، جملة واحدة، كتلة واحدة، لا تتبعض ولا تتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. الحقيقة يعني الإباضية تخالف الخوارج في ذلك، ويعني الخوارج يقولون مجرد مواقعة العبد للذنب يكون كافرا ومخلدا في النار. الإباضية يعني بعضهم خالف في ذلك وبعضهم وافق الخوارج في ذلك، ودي الخطورة. يعني هم مع قولهم ذلك وافقوا الخوارج في تخليد مرتكبي الكبيرة في النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويعني الخوارج استدلوا على كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار بشبهات عندهم، تابعهم الإباضية على ذلك، ولكن يعني نرجو أن يحرر الآن الإباضية معتقدهم في الله تبارك وتعالى. هم فرقة موجودة الآن بيننا، ولهم دولة يعيشون فيها. أقول لهم وأوجه لهم نداء وأنا صادق فيه، محب لهم إن رجعوا إلى الحق، وهذا ما أرجوه، وهذا ما أرجوه. تعلموا المعتقد الصحيح وفق معتقد أهل السنة والجماعة. والله أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، الطائفة الظاهرة بالحق القائمة به إلى قيام الساعة. ارجعوا إلى كتب أهل السنة وتعلموا معتقدهم. وقد أشرت يعني أئمة يعني نصحوكم بذلك، كما ذكرت الدكتور علي ناصر فقيه رد على الخليلي مفتي الإباضية في كتاب له، وبين له معتقده الباطل في صفة كلام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فارجعوا إلى الحق، التزموا بمنهج أهل السنة والجماعة، قولوا بما قاله الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة، لا نطالبكم بشيء من ذلك أكثر من ذلك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، أئمة الدنيا، البخاري، مسلم، الترمذي، غير هؤلاء، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كيف كان معتقدهم في رب العباد سبحانه وتعالى. يا أهل الإيمان تعلموا الحق والصواب، وهذا ما أريده. ارجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة والتزموا به، تجدون الضياء والنور. وليعلم العبد أن الذي سينجو يوم الدين ما كان متبعا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، سالكا مسلك الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا هو الحق الذي أرجو أن نلقى رب العباد سبحانه وتعالى عليه. بهذا أكون قد انتهيت من الحديث عن هذه الفرقة الإباضية، وهي أكبر فرق الخوارج، وتحدثت عنها لأنها تعيش بيننا اليوم، ووجهت نداء لهم كي يرجعوا إلى الحق وإلى الصواب وإلى الطريق المستقيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء.